الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عندك السؤال هذا: الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، حرم مكي، فهل الصدقة كذلك؟
الصدقة
نعم، جزاك الله خيرا. ومن قال الله أعلم أفتى، هكذا بريء. عندك
تضاعف الحسنات،
تضاعف بمئة ألف صلاة. أيوة
تضاعف،
كأنه بمئة ألف صلاة.
تضاعف الحسنات، أي حسنات.
أيوة. هذا عمم خلاص، يعني الدرس بمئة ألف درس في الحرم.
الحسنة تضاعف في
ان شاء الله تعالى. يا ريت كده. عندك، الله اعلم، احسنت. يا عبد الباسط، فقط الصلاه. يا خالد، احسنت. عندك عبد الرحمن، الله اعلم. يا عبد الرحمن الاخر، يعني ايش؟ الله اعلم. ايش قال عبد الباسط؟ فقد الصلاة. يا ابا خالد، الصلاة في الحرم المكي بكم؟ بمئة ألف صلاة، فهل الصدقة كذلك؟ ما ورد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. قال ايش؟ بألف. وإيش قال؟ صلاة. إذن هي خاصة بالصلاة، بس بالصلاة. رأيت منشورا في الحرم الصدقة بمئة ألف صدقة، هناك شكل واحد من أخوان المسلمين يعني يبغى الناس يصدقوا عنده، كتب هذه اللافتة كذا، مطبوعات في مثل مطبوعات هذه اللي ينشروها، بس ما داخل الحرم، برا هناك عند مطعم. فهذا خاص بالصلاة، جزاكم الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عليكم السلام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآيات التي قبل هذه كانت تتكلم على إثبات الصفات، وضرب أمثلة رحمه الله على إثبات بعض الصفات حتى تكون كالقاعدة لك أيها الدارس. كلما جاء مثل هذه الآيات في الكتاب أو بالسنة في إثبات الصفات تثبت على النحو الذي علمت. والآن يبين لك بهذه الآيات أن الله عز وجل نزه نفسه عن بعض الصفات، وأنه ينبغي أن ينفى عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه. فتوحيد الأسماء والصفات قائم على الإثبات والنفي. أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وانفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح الشيخ محمد صيف هراس رحمة الله عليه: الشرط قوله فاعبده. الآية تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك، وهي نفي السمي والكفر والند والولد والشريك، هذه كلها منفية عن الله عز وجل. فالله عز وجل ليس له سميع ولا كفء والند ولا ند، وهكذا الولد والشريك والولي من ذل وحاجة، يعني ما يأخذ يتخذ نصيرا ولا يأخذ ولي من باب الذل والحاجة إليه، وإنما أولياء الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي جعلهم أولياء من غير ذل وحاجة إليهم سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك وهو التعاظم. أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، وهو مستحق الألوهية مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، يعني هل تعلم له مماثلا أو صفة كصفته سبحانه وتعالى يتصف بصفة هي صفة الله سبحانه وتعالى، أو شبيها أو يشبه الله عز وجل سبحانه وتعالى في ذاته أو صفاته أو بعضها. وهذا وإن كان الأثر ضعيفا إلا أن معناه صحيحا. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، هل تعلم له سميا أي لا تعلم له سميا، فهو استفهام إنكاري. والاستفهام الإنكاري يعني يأتي بمعنى النفي، كما قال معنى الآية لا تعلم له سميا. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هم يعلمون أن هذا غير موجود، فهذا الاستفهام الإنكاري هو التقريري في نفس الوقت، تقريري في نفس الوقت، لأنهم يقرون بهذا الإنكار، يقرون بهذا الإنكار. ولذلك هل تعلم له سميا أي أنت أيضا مقر بهذا لا تعلم له سميا، ومعنى السميع أي نظيرا، لا يعلم له نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكف المكافئ المساوي، المساوي بما يعني المكافئ المساوي، يعني مكافئ هنا بمعنى المساوي، يعني هل هناك أحد يساوي الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته أو في ذاته؟ أبدا. هذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير، تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد في قوله ولم يكن له كفوا أحد وقع نكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي ايش تفيد؟ ها؟ تفيد العموم، فيكون الكلام فيعم، وقعت يعني لا أحد على وجه العموم، لا أحد يكون كفؤا لله سبحانه وتعالى. ويقول وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، لا أحد يقف أمام الله سبحانه وتعالى فيغالبه مثلا أو يناوئه، أبدا. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء تساوونهم بالله، كما قيل ومعناه كما قيل النظير المناوي. ويقول ليس لله ند ولا ضد، المراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. ادخل المعنيين. وجملة وأنتم تعلمون أي فلا تجعلوا لله أندادا، وإيش وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وسويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه بداية الآية، الذي خلقكم والذين من قبلكم، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه ليس هناك ند يساويه، وأنتم تعلمون تقرون أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وأنه الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تعلمون هذا كله وتقرون بهذا، فلا تجعلوا لله أندادا مع كونكم تعلمون هذا، تعلمون هذه الحقائق. إذن هذا فيه تشبيه لعقولهم أنهم يقرون بهذه الأمور ثم إنهم يصرفون العبادة لغير الله ويساوون غير الله بالله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا، هذه الآيات مهمة جدا تدبرها، تعلم التوحيد وتعلم ما كان عليه أهل الشرك، والله عز وجل يخبر عنهم هذا أنهم أقروا بهذا مع أنهم يصرفون عبادة لغيره، فالله عز وجل يوبخهم بهذا الكلام ويصفح عقولهم، كيف تفعلون هذا وتصرفون العبادة لغير الله وأنتم تقرون أن النفع والضر من عند الله، وأنه هو الذي يرزقكم، وأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخره، والآيات بهذا المعنى كثيرة جدا في القرآن. وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي جعلوهم أندادا في هذه المحبة، يحبونهم كحب الله، والمحبة عبادة عظيمة من العبادات القلبية، فصرفها لغير الله على وجه التعظيم على وجه التعظيم والذل والخضوع، هذه العبادة في المحبة، هذه العبادة في المحبة، محبة تعظيم وذل وخضوع، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. فهناك المحبة التي تكون بالذل والخضوع هي محبة العبادة، هي محبة العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. إيش المحبة مع الذل والخضوع هي العبادة. إذن هذه العبادة صرفها لغير الله، هذه المحبة بهذا المعنى صرفه لغير الله إيش شرك. لذلك هذه المحبة كانت في قلوب المشركين لآلهتهم، وهي في قلوب المؤمنين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين، وقلوب الكافرين عندهم محبة لآلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. يقول فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له، هذا تفسير أحد التفسيرين في الآية، أنهم يحبون الله وهذه المحبة منقسمة بين آلهتهم بين الله عز وجل، فحبون آلهتهم كما يحبون الله.
يقول يعني يجعلون مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. هذا المعنى الثاني. وإيش الراجح من التفسيرين؟ ها؟ إيش الراجح من التفسيرين؟ أيه. هل الآن يقول أتى بالثاني على صيغة التمرير، وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله. يعني هم صرفوا العبادة لغير الله. طب هم ما يحبون الله يعني؟ طب التفسير الأول يثبت الحب لله، لكن ساووا الله عز وجل في هذه المحبة، هكذا؟ التفسير الأول فيه إثبات المحبة من المشركين لله، ولكن هذه المحبة منقسمة بين الله وبين آلهتهم، فساووا الآلهة مع الله سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله. تمام؟ عرفتم؟ فما هو الصواب؟ من يعرف كلام شيخ الإسلام في هذه الآية؟ ما قلت لكم أكثر من مرة. أنتم ها؟ خلاص هذا دين عندكم. دين عندكم كلكم. طيب شوفوا الراجح وتأتون به، كلكم تقرؤون تفسير الآية وتقرؤون كلام شيخ الإسلام وتتفهمون ثم تأتون به تنظرون. أريد أعرف إيش تفهموا من كلام شيخ الإسلام. والدرس الجاي إن شاء الله كل واحد منكم يتكلم. طيب يا أبا خالد جزاكم الله خير. يقول وأما قوله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، صحيح؟ قال تقدم، وقد تقدم فعلا وهو صحيح، هذا هو معنى الحمد. والله ما ادري ايش بقول. ايوه هو ذكر محاسن المحمود على وجهه على وجه التعظيم والكمال، هكذا ها، محبه وتعظيما، هو وصف المحمود بوصف محاسن المحمود محبه وتعظيما، هذا هو الأقرب، وهو الذي ذكر الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. أما الثناء فإنه شيء يعني هو ما يثنى به، يعني يثنى كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، إيش قال؟ إذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال إيش؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى أو قال حمدني، ففرق بين الثناء وبين الحمد، مع أن الحمد من الثناء، لكن هو ذكر محاسن المحمود على وجه المحبة والتعظيم. يقول على اللسان باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. فالله عز وجل يتصف بالصفات العلى وله الأسماء الحسنى، فلذلك إذا أطلق الحمد عليه سبحانه وتعالى فإنه مستحق لذلك، لأن الحمد لا يطلق إلا من بلغ الكمالات في كل شيء، وهذا لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، أي غاية صفات الكمال والجلال، وهي لله سبحانه وتعالى. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك، نفى عن نفسه أن يكون له ولدا أو والدا، وهكذا الشريك، وهكذا الصاحبة، والولي من الذل. الولي من الذل أي من فقر وحاجة، يحتاج إلى من يعاونه، إلى من يناصره، إلى من يحبه لأنه محتاج إليه. لا، هذا كله منتفع لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يتخذ أولياء، ولكن ليس من فقر وليس من عجز وليس من حاجة، فهو سبحانه لا يبالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله، فلله أولياء، فالله عز وجل يحب ويحب هكذا، وله من عباده أولياء، إن ولي الله هكذا. وأيضا يقول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون الذين آمنوا ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. الله أكبر. فالمشركون يصفون الله بصفات النقص، وشابههم أهل البدع والكلام والأهواء، فإنهم وصفوا الله بصفات النقص، لذلك عطلوه عن الصفات، عطلوه عن الصفات، لأنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات نقص في الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. قال وأما قوله يسبح لله، وأما قوله يسبح لله فالتسبيح هو التنزيه عن السوء كما تقدم. تسبيح هو التنزيه، وسبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعيب، وأثبت له في صفات الكمال. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها بقولها سبحان الله وبحمده، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وصية نوح لابنه قال أوصيك باثنتين بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا قسمتهن لا إله إلا الله، وفإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، هكذا جاء في هذا الحديث. فالخلق صلاة كل شيء، عبادة كل شيء، فالله عز وجل أخبر أن كل شيء وإن من شيء لا إيش يسبح بحمده، وهذا البكر سبحان الله بحمده موافق للآية تسبيح وتحميد. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم يعني كيف يسبحون. وقد كان الحصى يسبح وهو في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع تسبيحه صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني هل حالها مسبح لله عز وجل لأن الله هو الذي أوجدها وكل خاضع لله، كمن دك الجبل لم عز وجل له وإلى غير ذلك، أو تتكلم لكن لا نفقه كلامها وتسبح بلسان المقال لها قول، وهذا هو الأقرب
لما سمعتم من أن الجمال كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه حن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لا أعرف حجرا كان يسلم علي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نقول بلسان المقال، قال أو بلسان المقال، وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. لو كان الحال يعني بلسان الحال ما احتاج إلى إيش أن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني خلاص صار الحال حالها، كل الجمادات حالها خاضعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي أوجدها، إن الله الذي أوجدها. فيقول هنا إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال فكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، يعني ولكن الاستدراك ولكن وما بعدها ولكن لا تفقهون تسبيحها. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فالله عز وجل خص الجبال بأنها إيش تسبح، فإذا كان تسبيح الجبال تسبيح حال بلسان الحال فلماذا خصها دون غيرها من دون غيرها من المخلوقات؟ فدل ذلك على أن التسبيح تسبيح بإيش بلسان المقال. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد